بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها. قال عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. قال: وعن طاووس رحمه الله قال: كان في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. قال: رواه الأثرم في سننه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الزكاة، وقد ترجم في هذا الباب لثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن الزكاة، زكاة المال، تنفق في بلد المال ولا تنقل إلى بلد آخر، وسيأتي آراء أهل العلم في هذه المسألة. والموضوع الثاني أن الصدقة تؤخذ من عين المال ولا تقوم وتدفع القيمة، لأن القيمة تختلف باختلاف الزمان والمكان، وقد يؤدي ذلك إلى تضييع حق الفقراء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حدد الزكوات خاصة فيما تجب الزكاة في الأعيان كبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، فإنه حدد الزكاة في أعيان، أعيان تدفع من المال، ولم يشترط أو لم يجز أن تدفع القيمة، وهي أيضا من المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم. وسيسوق المصنف رحمه الله الأحاديث المتعلقة في ذلك ويبين ما الراجح منها. وأما المسألة الثالثة وهي ما ينبغي أن يقوله المصدق لمن يدفع له الزكاة، لأن هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى حيث يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء لمن يدفع الزكاة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دفع له الزكاة صلى على أهلها فقال اللهم صل على آل فلان. وسيأتي تفصيل أهل العلم في هذه المسألة، أيجب على كل مزك أن يدعو لمن دفع الزكاة ويصلي عليه أو ليس ذلك بواجب؟ هذه هي القضايا الثلاثة التي ترجم لها المصنف في هذا الباب. وقبل أن نعرض لهذه الأحاديث نعود إلى ما وقفنا عنده في درس البارحة. كان آخر ما انتهينا إليه في درس البارحة أن الوقف يجوز أن يكون في الأصول ويجوز أن يكون في المنقول. قال وهذا هو رأي السلف والخلف خلافا لداود، هذا هو رأي السلف والخلف وقول الأمة بأسرها إلا ما يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض علماء الكوفة وهم السابقون للإمام أو من تبع الإمام، حيث حصروا الوقف في الأصول الثابتة ولم يجيزوه في المنقول. لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإخباره أن خالد بن الوليد وقف أعتاده وحبس دروعه للجهاد في سبيل الله يؤكد أن الوقف في المنقول جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقر، ولو كان غير جائز لما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الشوكاني وفيه يعني وفي هذا الحديث دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول، فهما مسألتان، المسألة الأولى صحة الوقف مطلقا والمسألة الثانية صحة الوقف المنقول. وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين رحمهم الله فإنهم لم يجيزوا الوقف في المنقول. وقال بعضهم هذه الصدقة التي منعها ابن جميل، نحن مر بنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر مصدقا وأخذ عمر الصدقة من الناس وامتنع ثلاثة نفر من دفع الصدقة إليه، العباس بن عبد المطلب وابن جميل وثالثهم خالد بن الوليد. ولما عرض النبي صلى الله عليه وسلم امرهم على ولما عرض عمر رضي الله تعالى عنه امرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاتب النبي عليه الصلاة والسلام ابن جميل، وخالدا عذره لأنه لا تجب عليه زكاة، والعباس بن عبد المطلب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخذ الزكاة منه مقدما، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ضامن لها حيث دفعت إليه. فهذه المسائل التي أجاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عمر وعرض عمر على النبي صلى الله عليه وسلم موقف هؤلاء الثلاثة. وهنا الجمهور على أن حديث عمر إنما كان في أمر الزكاة، لكن بعض العلماء استشكل مسألة الزكاة، استشكلها في اعتاد خالد، واستشكلها في ان ابن جميل لما منع الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمعاتبته، والمعلوم ان مانع الزكاة كما مر معنا الامام يأخذها منه قسرا ويأخذها منه قوة، بل انه يغرمه زيادة على الزكاة كما جاء فإنا آخذوها وشطر ماله. واما حديث واما موضوع العباس فهذا ايضا كان محل اشكال، اذ كيف تؤخذ الزكاة منه قبل حلول وقتها، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول، ولا تجب إلا إذا استحقت، وإخراجها قبل استحقاقها يرى كثير أو بعض أهل العلم أن ذلك ليس بمجزي، لاحتمال أن الرجل يفقد المال فلا تلزمه الزكاة، ولاحتمال أن ماله يزيد فتلزمه نسبة أكبر، والاحتمال أن ماله ينقص فينقص نصيبه من الزكاة. لذلك كان هذا محل إشكال، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسألة لم تكن في الزكاة أصلا، وإنما كانت في الصدقة، صدقة التطوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى مال فندب الناس إلى الصدقة، يعني التطوع، فلما ندبهم إلى التطوع دفع الناس إلا هؤلاء الثلاثة، ابن جميل مع أنه ذو مال وأنه قادر على أن يدفع صدقة تطوع، لكنه شحت نفسه، ولهذا عاتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما خالد فلأن أمواله كلها مصروفة في الجهاد في سبيل الله، فلم يبق عنده مزيد مال ينفقه في صدقة التطوع، ولذلك عذره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما العباس فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عنه، وقد مر في مسألة العباس أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أمرين، الأمر الأول أن العباس كان في حاجة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجل أخذ الزكاة منه عامين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة فطلب من العباس فدفع له الزكاة لعامين مقدما. ولكن على هذا المفهوم كأن العباس كان في حاجة ولم يكن عنده من المال ما يدفعه زيادة على الواجب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عنه وقال فهي علي ومثلها. لكن يشكل على ذلك قوله علي ومثلها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكنه أن يدفع عن العباس دون أن يحدد شيئا، لأنها ما دام الصدقة التطوع فيدفع المتطوع ما يستطيع دون تحديد. وقوله علي ومثلها مشعر بأن المطلوب من العباس أمر محدد، ولذلك رجح أهل العلم أن هذا الخبر في الزكاة وليس في الصدقة المطلقة، وليس في الصدقة المندوبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التزم بأن يدفع عن العباس مقدار صدقتين، يعني قدرين من الصدقة، وهو يدل على أن المراد الصدقة الواجبة وليست الصدقة المندوبة. قال بعضهم هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس رضي الله تعالى عنهم لم تكن زكاة، إنما كانت صدقة تطوع. قال حكاه القاضي عياض، قال ويؤيده، يعني ويؤيد ما ذهب إليه القاضي عياض، أن عبد الرزاق يعني الإمام الصنعاني صاحب كتاب المصنف روى هذا الحديث، أي في مصنفه، وذكر في روايته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندب الناس إلى الصدقة، والتعبير بالندب مشعر بعدم الإيجاب، وأنه حث. قال ندب الناس إلى الصدقة، وذكر تمام الحديث، أي فقام عمر أو ذهب عمر ثم رجع وقال إن هؤلاء الثلاثة امتنعوا. قال ابن القصار من المالكية، وهذا التأويل يعني تحمل الخبر على الصدقة المندوبة، أليق بالقصة، إذ يصعب أن يمتنع بعض الصحابة عن دفع الزكاة وهي واجبة عليه. قال ولا يظن بالصحابة منع الواجب. وعلى هذا فعذر خالد واضح، لأنه أخرج ماله في سبيل الله، فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع. ومعنى يحتمل المواساة يعني يحتمل أن يدفع من ماله صدقة تطوع. ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه، أي فعتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو فعتب عليه على أن الفعل مبني للمجهول، وقال في العباس، لكن الظاهر في قوله فعتب، يعني الأنسب أن يكون الفعل مبني للمعلوم، لأنه عطف عليه بقوله وقال في العباس، وقال في العباس هي علي ومثلها معها، أي إنه لم يمتنع إذا طلبت منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بأن يدفع عنه. انتهى كلام ابن القصار في أن القصة محمولة على الندب. قال القاضي عياض بعد أن ذكر المسألة، ولكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة لقوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وهي عبارة تستخدم في إرساله لجمع الزكاة، فما جاء في الصحيحين أصرح، وما جاء في الصحيحين لا يقاوم بما رواه عبد الرزاق، لأن ترجيح ما في الصحيحين أولى من حمل الخبر على الصدقة غير الواجبة. قال: ولكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة، لقوله بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة، وإنما كان يبعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والعمال، إنما يبعثهم في الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فكان يكتفي بأن يندب الناس ويأتي كل إنسان بما عنده، وأن صدقة التطوع لا تستوجب العتبة، ولذلك حملها على صدقة الفريضة أرجح. قال: ورجح هذا النووي، أي الإمام النووي رجح أنها صدقة أنها الصدقة الواجبة، رجحها على صدقة التطوع لما جاء في نص الصحيح. قال: إذن فكأن الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله هو القول الأخير، وهو الذي رجحه الإمام النووي. قال: قوله فهي علي ومثلها معها، يقول مما يقوي أن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه تعجل من العباس صدقة عامين، يرجح هذا القول ما أخرجه أبو داود الطيالسي أي في مسنده من حديث رافع من حديث أبي رافع، ها؟ أبو داود والطيالسي؟ لا، أما هذه فغريبة، لأن الخبر خبر أبي رافع في كتاب أبي داود الطيالسي، ولأن أبا داود يعني الطيالسي أكبر من أبي داود وأقدم من أبي داود، ها؟ لا، لو كان هذا لفصل المصنف، إذ أن أبا داود كنيا للاثنين، لو قال أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي، والأصل أن أبا داود الطيالسي أقدم، فإذا كان أبو داود الطيالسي روى الخبر وأخذه عنه أبو داود السجستاني فينسب الخبر إلى الأصل. لا، أبو داود الطيالسي هذا صاحب المسند وهو أقدم، وهو توفي سنة 205 أو 204، وأما أبو داود السجستاني فهو صاحب السنن، وهذا توفي سنة 273 ونحوها أو 72. كلهم عاشوا في نيسابور، لكن الثاني أبو داود السجستاني أصغر نسبة إلى مدينة سجستان، وأما أبو داود الطيالسي فمنسوب إلى بيع الطيالس، فالنسبة مختلفة. والإمام أبو داود الطيالسي شيخ، يعني شيخ الإمام أحمد ومجموعته، ولذلك توفي يعني متقدم سنة 204، قال: ما أخرجه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر: إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول. فهو نص في أن المسألة في الزكاة وليست في الصدقة التطوع. وما أخرجه الطبراني والبزار، أي ومما يؤيد أنها في زكاة وليست في الصدقة، ما أخرجه الطبراني يعني في معجمه، والبزار أي في مسنده، من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم تسلف من العباس صدقة عامين، وهي نص في الزكاة. لكن يقول في إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف. قال: ورواه البزار من حديث موسى بن طلحة عن أبيه نحوه، يعني نحو حديث من؟ حديث ابن مسعود، من أن النبي تسلف من العباس. قال: وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك، لكن حديث أبي داود الطيالس الذي هو حديث أبي رافع حديث ثابت إذ لم يطعن فيه. قال: ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني من أن النبي تسلف عن العباس من العباس صدقة عامين، لكن يقول: وفي إسناده مندل بن علي والعرزمي وهما ضعيفان، وضعفهم شديد. خير السم فين؟ لا، الأسهم في البنوك لا، إن كان الأسهم في الشركات لا بأس، أما البنوك لا، لأنها بيع مال بمال، هذا ربا.
أنا كتبت في السهم بعد
45 ريال السهم في بنك الربا، 45 بعد تقريبا سنة بيع السهم ب 700 بس، هذا عن الزيادة. لا، هو زيادة من حيث بيع السهم ما فيها مشكلة، لكن البنوك أساسا أموالها بيع مال بمال، وبيع المال بالمال لا يجوز تقابلا، فيكون هذا من الربا.
تقصد الأرباح؟
لا، أقصد أصلا
زيادة حلال؟
لا، ما هي حلال،
يعني مالي إلا رأس،
مالك إلا رأس مال،
ما بعت بالزيادة،
وما بعت بالزيادة لا يجوز.
نعم. الشركات الثانية،
الشركات الثانية لأن هذه تشتغل في أشياء غير المال، يعني الغاز، الكهرباء، الكذا، هذه شركات أموالها لا تبيع مالا بمال، تختلف عن أموال عن أسهم البنوك. الزيادة هذه لا تأخذها. نعم نعم، الله يعينك. وأنت قال: ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وفي إسناده مندل بن علي والعرزمي وهما ضعيفان، والصواب أنه مرسل، يعني إن حديث ابن عباس مرسل، وهذا المرسل يعتضد بتلك الروايات المتصلة. قال: ومما يرجح أن المراد ذلك، يعني أن النبي إنما بعثه في الزكاة لا في الصدقة المطلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة، لكن كونه قال علي ومثلها دليل على أن الواجب على العباس شيء محدد، والمحدد إنما يكون في الصدقة الواجبة لا في الصدقة الجائزة. وأيضا الحمل على الامتناع فيه سوء ظن بالعباس، والعباس يبرأ من أنه يمتنع عن دفع الزكاة. قال والحديثان يدلان، أو العباس يبرأ من أنه يمتنع عن دفع الصدقة صدقة التطوع، لأن دفع الصدقة صدقة التطوع من باب مكارم الأخلاق ومن باب كمال الإيمان، وهي مظنة أن يكون العباس رضي الله تعالى عنه متصفا بها. قال والحديثان يدلان على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين، وهذا يتوقف على احتياج الأمة، إن احتاجت إلى ذلك. وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله، قالوا يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة مقدما. وبه قال الهادي والقاسم، يعني من الزيدية، قال المؤيد بالله وهو أفضل، يعني أن يدفع الزكاة مقدما من دفعها في وقتها. قال وقال مالك وربيعة، يعني ابن عبد الرحمن وسفيان الثوري وداود، يعني الظاهري، وأبو عبيد بن الحارث، وهؤلاء من أهل العلم من الأئمة. قال ومن أهل البيت، يعني من أهل البيت من أئمة آل البيت، يعني الزيدية، الناصر. ماذا قالوا؟ قالوا إنه لا يجزئ، يعني دفع الزكاة قبل الوقت حتى يحول الحول. واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحول، وهو لا زكاة حتى يحول عليها الحول، وقد تقدمت. وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل، يعني لو سلم هؤلاء يقال الأصل أن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول، لكن إذا رأى الإمام المصلحة في دفعها قبل حولان الحول فذلك جائز، لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع، وإنما النزاع في الإجزاء قبله، يعني هل يجزي لو دفعه قبل الحول أو لا، على ما جاءت به النصوص إنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. ثم قال باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة النصوص ومراعاة المنصوص عليه، يعني في دفعها لا القيمة، وما يقال عند دفعها. هذا الباب جمع فيه المصنف ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن الزكاة زكاة المال تنفق حيث المال، ولا ينبغي له إخراجها عن وطنها وعن المكان الذي فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال فيما وصاه: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فجعل الزكاة حق للفقراء الموجودين في البلد، ولا تنقل من ذلك البلد إلى غيره. هذا ما دل عليه الحديث. وسيذكر هنا أحاديث تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، وما كانوا يأخذون الزكاة إلى غير بلدها. لكن أورد على هذه الأخبار أن الصحابة رضوان الله عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع للفقراء المهاجرين زكوات من زكوات تأتي من خارج المدينة. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه أن إذا جاء مال البحرين يدفعه لهم، وكذلك ما يؤتى به من خيبر وغير ذلك. قالوا وهذا دليل على أن المال كان ينقل من غير المدينة إلى المدينة. وأجاب القائلون بالمنع أن هذه الأموال ليست زكاة، وإنما هي من مال الفيء أو من مال الخراج. ومال الفيء الذي يؤخذ بدون قتال، ومال الخراج الذي كان يفرض على غير المسلمين. فهذه الأموال هي التي كانت تنقل إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي منها الفقراء. فلا تعارض بين هذه الأحاديث، حيث تحمل الأموال التي كانت تنقل بأنها غير أموال الزكاة، أو تحمل على شيء آخر، وهو أن الأصل إذا جمعت أموال الزكاة تنفق على الفقراء في البلد، فإن استكفى الفقراء عندئذ تنقل إلى غيرهم إذا كان هناك من يحتاج. فإن المدن قد يكون بعضها أكثر احتياجا من بعض، فيعطى أهل البلد كفايتهم ثم ينقل بقية المال إلى غيره، ويحمل على ذلك ما كان ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم على فقراء المهاجرين من الأموال المنقولة على أنها زائدة عن حاجة أهل بلد تلك الزكاة، ولذلك نقلت إلى غيرهم. قال ومراعاة المنصوص عليه، يعني من الأعيان التي تخرج منها الزكاة، وأنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة. لماذا لا يجوز إخراج القيمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنف الأشياء التي تخرج منها الزكاة من الحبوب والثمار من بهيمة الأنعام، ولم يخرج ولم يطلب القيمة. ولأن حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض أعيانا في صدقة بهيمة الأنعام إن بلغت 25 ففيها بنت مخاض، حتى إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، إلا إذا لم يجد فيخرج بنت مخاض ويدفع معها 20 درهما أو شاتين. وكذلك فيما إذا كان الواجب الحقة ولم يجد الحقة، فإما أن يدفع ما هو أعلى الجذع ويأخذ من المصدق 20 درهما أو شاتين، أو يدفع ما هو دون فيدفع بنت اللبون ويدفع معها شاتين أو 20 درهما. هذا التقدير يدل على أن الفرق بين الواجب، القدر الواجب والقدر المرفوع، يدل على أن الزكاة في الأعيان لا في الأموال. إذ لو كانت الزكاة تجب وتصح بالقيمة لقال يقدر قيمة الحقة أو بنت اللبون ويدفعها، فكونه لم يعدل إلى القيمة ونص على القدر الواجب، فإن لم يجده دفع ما هو دون ودفع الفرق، أو دفع ما هو أعلى وأخذ الفرق، دليل على أن الواجب إنما هو الأعيان وليست الإيه وليست القيمة. ويعلل الإمام ابن الشوكاني رحمه الله يقول لأن القيمة تختلف، فالحقة قد تكون في مكان بقيمة وفي مكان آخر بقيمة أخرى، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث مرفوعا أو كون أبي بكر رضي الله عنه حدد الفوارق بهذا القدر وجعله متساويا في كل مجتمعات الإسلام دليل على أن المقصود إنما هو الأعيان وليست القيمة. وأما المسألة الثالثة وهي ما يقال عند دفع الزكاة، يعني ما ينبغي أن يدعو به المصدق لمن دفع الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، واختلفوا هل هذا واجب أو أنه مندوب، فذهب جماعة إلى وجوبه، واعترض على الوجوب بأن النبي لم يعلم كل السعاة أن يدعو لمن دفع الزكاة، وكونه لم يعلمهم دليل على أن بعضهم كان يأخذ الزكاة دون أن يدعو، مما يدل على أن المسألة جائزة وليست واجبة. قال عن أبي جحيفة قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى مصدق رسول الله يعني عامله في الصدقة. قال فأخذ الصدقة من أغنيائنا يعني أغنياء القوم، فجعلها في فقرائنا أي في فقراء القوم، وهذا دليل على أن الصدقة توزع في موطنها، وأن المال يوزع في مكانه ولا ينقل. يقول أبو جحيفة فكنت غلاما يتيما، يعني أنه لم يبلغ الحلم، لأنه لا يتمى بعد بلوغ، ولا يوصف الإنسان بأنه يتيم إلا إذا كان دون سن البلوغ، فإذا بلغ لا يوصف بأنه يتيم. قال فأعطاني منها قلوصا، والقلوص يعني إبلا، ناقة أو جملا، أعطاه ناقة من النياق ملكه إياها على اعتبار أنه فقير، على اعتبار أنه فقير، لكنه لو كان يتيما غنيا فإنه لا يستحق، لأن اليتمى ليس موجبا للصدقة، ولأن أهل الزكاة الأصناف الثمانية ليس منهم اليتيم، وإنما هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، واليتيم ليس منهم، وإنما أعطي لكونه فقيرا، ولأن اليتم مظنة الفقر، لذلك عبر عنه باليتم، وإلا فإن موجب أخذه الزكاة إنما هو الفقر وليس اليتم. قال فأعطاني منها قلوصا. قال الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. قال وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه استعمل على الصدقة، يعني أنه أرسل عاملا يجمع الزكاة، وبعث مصدقا يأخذ الزكوات. قال فلما رجع أي بعد أن قام بالمهمة وأخذ الزكاة من الأغنياء ووزعها على أهلها من الفقراء، رجع بدون مال، فسئل وكأن الذي سأله يعني من أرسله من الولاة أو من الأمراء أو من الخلفاء، سألوه أين المال الذي ذهبت تجمعه، أين المال؟ فقال وللمال أرسلتني، كأنه أنكر هذا السؤال، وكأنه يخبر بأن هذا المرسل لا يعرف السنة في الزكاة، فإن السنة في الزكاة إذا بعث الإنسان مصدقا أن يأخذها من الغني ويعطيها إلى الفقير والمسكين، وبهذا يكون مطلوبا منه جمعها وتوزيعها لا أنه يجمعها ويأتي بها. ولذلك قال وللمال أرسلتني، كأنه يقول إذن أنت لم ترسلني لإقامة أمر الزكاة حيث نأخذها من الفقراء ونعطيها نأخذها من الأغنياء ونعطيها الفقراء، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الفعل فعل عمران بن حصين يعطى حكم الرفع، لأنه فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مطلع مقر، فكونه اطلع وأقر دليل على أن هذا الذي يفعله المصدقون حيث يفرقون الزكاة على الفقراء. قال الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. ثم قال وعن طاووس يعني ابن كيسان إمام أهل اليمن قال كنا أو كان في كتاب معاذ، كأن طاووس يروي من كتاب معاذ، والرواية من كتاب معاذ حكم عليها العلماء بالانقطاع، لأن طاووس لم يدرك معاذا، يقال إنه ولد في السنة التي توفي فيها معاذ أو قبلها بسنة أو بعدها بسنة، وكل الأقوال لا تثبت إدراكا لطاووس، لا تثبت إدراك معاذ إدراك طاووس لمعاذ، ولذلك حكموا على هذا الحديث بأنه منقطع، إلا أنه يقال إنه من باب الوجادة حيث قال في كتاب معاذ، كأنه يقول وجدت ما لم يرد في الأخبار أن طاووس تحمل كتاب معاذ من قبل راو معين، فإذا وجد ذلك عندئذ يتصل السند ويصلح للاحتجاج، أما ما دام لم يذكر الواسطة فالسند منقطع. قال عن طاووس قال كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف. المخلاف هذا اسم يطلق على مدن اليمن، كل ولاية أو مجموعة مدن متقاربة يسميها أهل اليمن بالمخلاف، يعني أن الإنسان إن كان يسكن مدينة من المدن ثم انتقل منها إلى غيرها أين يصرف زكاته؟ هل يصرفها في المدينة الأولى أو يصرفها في المدينة الثانية؟ الظاهر من كلام معاذ وحكم معاذ أنه يصرفه حيث المال، يتبع المال، أو يصرفه حيث تكون عشيرته، على اعتبار أنه وإن انتقل إلا أنه مرتبط بعشيرته، لذلك يصرف المال عندهم. مما يدل على أنه لا ينقل الزكاة إلى غير الموطن الذي فيه ماله. قال: وعن طاووس قال: كان في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره. ماذا يقصد بعشره؟ بعشره ها؟ فإن صدقته، أليست الصدقة تشمل العشرة؟ لكن جاء النص على العشر لأن العشرة لا يكون إلا في الخارج من الأرض، فكأنه يريد أن يقول إن الزكاة تكون حيث الزراعة، وإن الزكاة تكون حيث المكان لا حيث صاحب المكان. فإن زكاة صدقته وعشره في مخلاف عشيرته، أي في المكان الذي يسكن فيه أهله. قال: رواه الأثرم في سننه التي يرويها عن الإمام أحمد رحمه الله. يقول الشارح: الحديث الأول وهو حديث أبي جحيفة هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه. هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي. قال: وهؤلاء، يعني حفص بن غياث وعون بن أبي جحيفة وأبوه، ثقات، إلا أشعث ابن سوار ففيه مقال، فيكون الحديث مضعفا. ولعل الإمام الترمذي رحمه الله إنما حسنه لطرق أو لمتابعات ولشواهد. قال: وأشعث بن سوار هذا وإن تكلم فيه البعض، إلا أن الإمام مسلم أخرج له على سبيل المتابعة. وعلماء الحديث يقولون إن الراوي إذا أخرج له على سبيل المتابعة يتساهل في روايته ما لا يتساهل في الأصول. وهذه المسألة من المسائل التي تكلم فيها العلماء على مسلم، وعابوا على مسلم من أنه أخرج رواية بعض الضعفاء في كتابه. وما دام مسلم قد اشترط الصحة، الأولى ألا يخرج لمثل هؤلاء. لكن الذابين عن مسلم رحمه الله تصدوا لهذا الأمر ودافعوا عن مسلم وأجابوا عن هذا الاعتراض بأجوبة. الجواب الأول أن الرواة الذين أخرج لهم مسلم هم ثقات عند مسلم، ولا يضر مسلما أن يكون قد جرحه غيره. وكل الذي يفعل في مثل هذه الحال أن يجرى في الراوي النظر والترجيح، هل يرجح الجرح أو يرجح التعديل. والعلماء وضعوا قواعد في ذلك، فقالوا: إذا تعارض جرح وتعديل في راو فينظر لقول المجرحين، هل تجريحهم فيه تفصيل، فيه تفسير، فيه بيان سبب الترجيح أو لا. فإن كان ترجيحهم مفسرا قدم الترجيح على التعديل، وإن كان التجريح مجملا يعني من غير تفسير لا يلتفت إليه ولا يؤبه به، ويقدم التعديل على التجريح لأن التعديل هو الأصل، ولأن أصل الناس وأصل المسلمين الأصل فيهم العدالة، والتجريح طارئ فلا يذهب إليه إلا إذا كان مفسرا، وعندئذ إن كان المجرحون قد فسروا تجريحهم فيقدم على تعديل الإمام مسلم. قالوا ولأن العادة جرت أن بعض الناس يجرح راويا يجرحه لغير سبب أو لسبب غير مقبول، كما يذكر عن شعبة أنه ذكر له رجل فصادف أن كان شعبة مزكوما، فلما ذكر الرجل امتخط شعبة، ففهم بعض الناس من حال شعبة وامتخاطه أنه جرح الرجل، فقالوا هذا رجل مجروح لأنه ذكر عند شعبة فامتخط شعبة، وامتخاط شعبة قرينة في جرحه، وهذا أمر يعني لا يستقيم، وربما جرت الصدفة في القضية، ولذلك لا ينبغي أن يعتبر مثل هذا تجريح. وكذلك ما ذكروه عن راو سموه فقالوا إنه ضعيف، فسئل الرجل لماذا ضعفته؟ قال لقد رأيته يركض على برذون، فاعتبر جريه وإسراعه على الفرس اعتبره خارما للمروءة، واعتبره تجريحا، وهذا في الحقيقة لا يعتبر تجريح، بل إن الإسراع بالفرس أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أنه سمع ضج في أطراف المدينة فخرج الناس وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عائد من جهة الصوب راكبا فرسا لأبي رافع، راكبا فرسا لأبي أبي من؟ لأبي طلحة رحمه رضي الله عنه، فكان يقول للناس لن تراعوا لن تراعوا وإنا وجدناه لبحرا، وهذا محل الشاهد، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالفرس وحكم على الفرس بأنه سريع، فلا يعرف الحكم إلا إذا أنه أسرع عليه، والسرعة على الفرس لا تعتبر من خوارم المروءة، لأنها لو كانت كذلك لما فعله صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على أن التجريح لغير موجب وأنه لا ينبغي أن يعمل به. هذا الجواب الأول. أما الجواب الثاني فقالوا إن مسلما يعرف إن هؤلاء الرواة متكلم فيهم لكنه أخرج لهم في المتابعات، وما يروى في المتابعات يتساهل فيه لأن الحديث قد ثبت، بل روايته في المتابعات الغرض منها رفع أمر المتابع، والغرض منها قبول رواية المتابع، والغرض منها توسعة دائرة الصحيح، فهذا لا يعتبر قدحا. والجواب الثالث إن الإمام مسلما روى لهؤلاء قبل أن يغمزوا وقبل أن يطرأ عليهم الجر، كما هو الحال في روايته عن عبد الرحمن ابن أحمد ابن وهب، أو عن أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب ابن أخي عبد الله ابن وهب، هذا من علماء أهل مصر، كان الإمام مسلم سمع منه، وبعد أن خرج مسلم من مصر احترقت كتبه فاختلط، فعاب بعض الناس مسلما كيف يروي عنه مع ان مسلم تحمل عنه الرواية اثناء كونه صحيحا. واما الجواب الرابع فقالوا ان الامام مسلم رحمه الله روى لهؤلاء لان احاديثهم عالية الاسانيد، وهو يعلم ضعفهم، لكن لما كانت اسانيدهم عالية فضل الرواية عنهم على غيرهم، والاحاديث او هذه الاحاديث ثابتة عند مسلم من طرق صحيحة، لكن العلو احد الاسباب التي حملته على ان يختار رواياته. على كل حال نعود الى موضوعنا. قال هنا: واشعث ابن سوار فيه مقال، وقد اخرج له مسلم متابعة، اي لم يخرج له في الاصول. قال الترمذي بعد ذكر الحديث: وفي الباب عن ابن عباس، ولذلك حسن الحديث على اعتبار ان له شواهد. واما الحديث الثاني وهو حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، قال: سكت عنه ابو داود والمنذري، ورجال اسناده رجال الصحيح الا ابراهيم بن عطاء وهو صدوق، فالحديث يكون حسنا. وقوله سكت عنه ابو داود، هذا على قاعدة ابي داود، فان ابا داود رحمه الله لما الف كتابه السنن سأله اهل مكة عن منهجه في كتابه، فقال فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما سكت عنه فهو صالح، وما كان فيه من ضعف شديد بينته. ولذلك ذهب ابن الصلاح وغيره الى ان الاحاديث التي يسكت عنها ابو داود تعتبر احاديث حسنة. قال: وايده والمنذري ايضا، سار على نهجه، فان خالف المنذري ابا داود بين، وان سكت كسكوت ابي داود كان حكمه حكم ابي داود. قال: سكت عنه المنذري، سكت عنه ابو داود والمنذري، ورجال اسناده رجال الصحيح، يعني رجال اخرج لهم اصحاب الصحيحين البخاري ومسلم. قال: الا ابراهيم بن عطاء وهو صدوق، والصدوق هو العدل او خفيف الضبط، العدل خفيف الضبط يسمى بالصدوق، وهو دون الصحيح دون الثقة، فالحديث إذن حديث يحتج به. قال: والحديث الثالث، ويعني به خبر وأثر طاووس أو أثر معاذ، وتسميته هنا حديثا جاء ذلك على خلاف ما جرت به عادة الإمام الشوكاني، فإنه يفصل بين أو يفرق بين المرفوع والموقوف، فيعتبر المرفوع حديثا والموقوف أثرا. قال: والحديث الثالث أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى طاووس بلفظ: من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته. هنا يقول اخرجه سعيد بن منصور باسناد صحيح الى طاووس، ما الفرق بين رواية سعيد بن منصور وبين رواية الاثرم في سننه؟ هل في فرق بينهما او ان الروايتين كلتاهما واحد؟ ها؟ ايش الفرق؟ اتصال السند وعدم اتصاله، او اتصاله تأكيد؟ الظاهر غير هذا، ما فيش فرق بينهما. الفرق بينهما ان رواية الاثرم موقوفة، واما رواية سعيد بن منصور فمقطوعة، اذ جعل هذا الكلام من قول طاووس، واما رواية البابي فجعلت الكلام من قول مين؟ من قول معاذ، ولا لا؟ هذا الفرق الظاهر. ولو كده عبد الكريم ها؟ طيب قال بلفظ بإسناد صحيح إلى طاووس بلفظ أنه من كلام طاووس. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد